أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح باب صفة الصلاة من زاد المستقنع.
عضو الذي يسجد عليه وهو واضح لمن تأمله، ثم هو أيضا مناسب للترتيب البدني. الترتيب البدني الركبتين قبل الذين، الرجلان على الأرض معروف، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة. هذا الترتيب البدني. كما أنه في القيام يبدأ به بالآن بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين. طيب، التكبير متى يقوم؟ من حينه إلى أن يصل إلى السجود. فإن تقدم على المذهب لا يصح، وإن تأخر لا يصح. والصواب أنه إذا تقدم أو تأخر وصار جزء منه أو أكثره هذا هو فإنه لا يرد إن شاء الله تعالى. قال ابن رجب الإمام ولو مع حائل ليس من أوائل السجود، يعني يتزور السجود على ولو مع حائل ليس من أوائل السجود. الحائل يعني الذي يمنع مباشرة المصلي، لكن اشترط المؤلف أن لا يكون من أوائل السجود، فإن كان من أوائل السجود لم يصل. مثال الذي من أوائل السجود أن يسجد على كفيه، فهنا سجد على حائل لكنه ايش؟ من أعضاء السجود فلا يصح، إذ أنه يقال في هذا سجد على ستة أعضاء. طيب، وقول ولو مع حائل كأنه يشير إلى خلاف، لأن الحائل غير أعضاء السجود، إما متصل بالإنسان وإما منفصل. فإن كان منفصلا فلا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الحمرة وهي صغيرة بمنزلة المنديل. وإن كان متصلا فلا يسجد عليه، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة الحرم، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض فسقط ثوبه وسجد عليه. وحينئذ نقول الحائل ثلاث أقسام: قسم لا يصح معه السجود، متى؟ إذا كان من أعضاء السجود، وقسم لا بأس به إذا كان منفصل، وقسم يجوز عند حاجة وهو ما إذا كان متصلا. هذا ما لم يكن من شعائر ظاهرة، فإن كان من شعائر ظاهرة فإنهم يسجدون على ما يخص الجبهة فقط، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يستعمل اللسان اللهم إلا للضرورة القصوى. ولهذا نص العلماء على أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، وعلم ذلك بأنه من صنيع الرافعة. نعم، ويأتي جمع طرح السلام على السجود. نعم، مأمور. نعم، ولم يشعر بالتكبير. نعم، هذا كان غلط. غلط. سمعتم سؤاله؟ يقول إمام نفسي أنه إمام فكبر للركوع، ولما قال سمع الله لمن حمده عرف أن وراءه جماعة فركع من أجل خاطره، ركع ركعة ثانية. نقول هذا حرام، ما يجوز. لكن ماذا يفعل؟ نقول يرفع ثم يتبع. يسجد. لأن ذا الوقت كان خير. ولما حائل ليس. وبطنه بطنه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع، لأن المؤلف ما ذكره رحمه الله، فسألنا عن ذلك. فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعله مخيرا. واختار بعض العلماء انه يضع يده اليمنى على اليسرى، واختار بعضهم انه لا يضع، حتى وصل الى ان قال انه بدعه، وسأعلق على كلمه انه بدعه. فهذه ثلاث اقوال: القول الاول انه مخير، وأنه إن أرسل فسنة وإن وضع فسنة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نص عليه. وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليدين اليمنى على اليسرى جعل الإنسان مخيرا، لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا. وأما من قال بالاستحباب فحجته حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. ووجد ان قوله في الصلاه يعم جميع اجزائها، فيخرج منه الركوع، لان وضع اليد ايش الركبتين، والسجود لان اليد الأرض، والجلوس لأن الجلس الفخذي، فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. أما حجة الآخرين الذي يقول أنه لا يضع، فيقول إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل، ولا دليل في المسألة. وكأن هذا القول يعني إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوص، فالمسألة من باب الاجتهاد، والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجح عنده من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والراجح عندي انه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما قال، لان حديث سالم سعد واضح. ولكن القول بانه بدعه صعب، لاننا لو بدعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهيه لم نكد نجد مساله الا والعلماء الاخرون فيها مبتدعه، وهذا صعب. لأن إذا كان إنا مصيب وإنا مبتدع ما صحيح. فمسائل الاجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، انتبه، الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، لأن الحق واحد، ولا يمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدا. لكن الاجتهاد حق، كل يجتهد، وقد علم كل أناس من الشر. وهذه نقطة مهمة، وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع ما دون مجتهدين نحن وهو، كيف نقول مبتدع وفي احتمال أن نحن مبتدعون؟ ليس كذلك، لأنه لا يجب على الوحي. فإذا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا، والكل مختصمون عند الله عز وجل. ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مساق في اجتهاد لا يمكن أن نبدع غيرنا فيها. انتبهوا لهذه النقطة، لأنك لو بدعت طالبك الفقهاء لا تتأتي الصفحة إلا وفيها خلاف بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد. لكن نقول هذا مرجوح، هذا ضعيف أو ما أشبه ذلك، ولا نبدع ولا نضلل. سبق أيضا لنا هذه المسألة، مسألة أخرى السجود، سبق لنا البارحة تقرير أنه يقدم الركبتين، وبينا الدلالة على ذلك أثرا وحسا، وقلنا هذا هو الترتيب الطبيعي، أن تنزل الركبتان ثم اليدين ثم اليدان ثم الوجه. لكن لو فرض أن الرجل ضعيف أو كثير اللحم أو معه ألم في ركبتين أو كبير شيخ كبير ويحق عليه أن ينزل على الركبتين، هل له أن ينزل على اليدين؟ نعم له ذلك، لأن الدين يسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى يسلم يعني أسلك الأيسر فهو الدين، ليس هذا خبرا مجردا عن معنى، له معنى الدين يسلم، كما تشق عليك شيء وانتقلت إلى آخر ليس فيه نهي فتم الدين، الدين يسلم ولله الحمد. يقول رحمه الله ولو مع حائل، ذكرنا أن حائل بالأمس ثلاثة أقسام، حائل من أعضاء السجود فهذا لا يصح مع السجود، حائل منفصل جائز، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، حائل متصل بالمصلي هذا جائز عند الحاجة، لحديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدها، ومحل ذلك ما لم يؤذي جاره، فإن كان يسجد في الصف وإذا جافى عضديه هذا الذي على جنبه فلا يفعل، لأنه لا يمكن أن يفعل محرم لتحصيل سنة. ويدافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يجافي البطن على الفخذين يرفع ولا يجعل بطنه على الفخذين، ولا يمتد كما يفعل بعض الناس، يعني مشكلة فهم النصوص، بعض الناس في السجود يمتد حتى تقول هل هذا منبطح ولا ساجد؟ نعم هذا غلط غير صحيح. أولا أن هذا خلاف السنة لا شك فيها، والرسول قال ارتجلوا في السجود، وهذا خلاف الاعتدال. ثانيا أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة، لأنه سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين يتعب ولا يستطيع أن يطيل السجود. فالمهم أن هذا فهم خاطئ من بعض الناس. ثم أوأنا وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتين، يعني ما لا يظنه. وأفاد المؤلف قوله ويفرق ركبتين، إن أردنا أن نحمل عبارته أنه لا يفرق قدميه. ماذا يصنع بقدميه؟ يضم بعضهما إلى بعض، يضم بعضهما إلى بعض، وهذا ظاهر كلام المؤلف حيث خص التفريق بالركبتين. والقول بأنه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل، فمن قال قائل والقول بأنه يضم الرجل الأخرى ليس عليه دليل، نقول نعم لو إذا لم يكن دليل لا على هذا ولا هذا فضعهما على طبيعته، لأن كل شيء لا دليل عليه في الصلاة يرجع الإنسان إلى الطبيعة. ولكن نقول هذا فيه دليل أنه يضم إحدى الرجلين إلى الأخرى. أولا أن ابن خزيمة رواه صريعا في صحيح، وإن كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث. ثانيا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت يعني تعتمس فوقعت يدها على قدميه منصوبتين. ومعلوم أن اليد لا يمكن أن تقع على قدميه جميعا إلا وهما قد ضم بعضهما إلى بعض. فالصواب أن القدمين يضم بعضهما إلى بعض. وأما من قال يفرق ويجعل بينهما نحو شبه أو ما أشبه ذلك فهذا لا دليل عليه. قال ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى، وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل. وتأمل حكمة الشريعة، الله في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لأن هذا يناسب الهيئة، هيئة الركوع لأنها تعظيم. في السجود يقول سبحان ربي العظيم لأنه يناسب الهيئة أيضا، لأن وضع جبهتك على الأرض سفول ونزول. أنت الآن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض، ثم هو أيضا نزول معنوي، فإن هذا ذل عظيم أن تضع جبهتك أسفل ما في جسمك على الأرض تعظيما لمن تسجد له. وعلى هذا فنقول إن الذكر مناسب سبحان ربي الأعلى، وتذكر أيضا علو الرب عز وجل الذي فيه تنزيه الله عن السفور جل وعلا. ولهذا كان الصحابة في السفر إذا علوا نسجا كبر، وإذا نزلوا سبح سبحان الله. كان الإنسان إذا على النسج ربما تعلو نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع، فيذكر تبريه الله عز وجل، فيقول الله إذا نزل يعني نفسه أنه انخفض وسفز، فيذكر علو الرب عز وجل فيقول سبحان الله ينزل عن النزول. واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وذلك لتمام ذله لربه عز وجل. ومن تواضع لله قاطع. ولم يقل المؤلف يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لكن هو ورد ثلاثا. قال العلماء والإيمان لا يزيد على عشر لأن لا يستر على المؤمنين، أما المنفرد فليفعل ما شاء، وأما المأموم فهو تبع لإيمانه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهى الله أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نمت يا أحمد قل وش اللي جلس وش اللي جلس الجمعة ليلة الجمعة. طيب وماذا قلنا؟ المهم انتبه. طيب اقول نهي الانسان ان يقرا القران راكعا او ساجدا، لان هذه الهيئه لا تليق بعظمه القران، لا تليق بعظمه القران، وان كانت عظيما لله عز وجل وخضوعا له، لكن القران له شرف عظيم. فلو قرا الانسان وهو راكع او ساجد هل تبطل صلاته؟ قال الظاهرية تبطل الصلاة، لأنه قال قولا منهيا عنه. والأصل أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلا منهيا عنه أنها تبطل، لأنه منهي عنه بخصوص، كما لو تكلم بطل صلاته. إذا قرأ القرآن في الركوع والسجود فإنها تبطل صلاته. وقوله لا تستنه له جاه لأن نقول لهذا الذي قرأ وراجع ساجد هل هو عاصي لله ورسوله أو لا؟ الجواب هو عاصي لله ورسوله فتبطل الصلاة. لكن الصحيح أنها لا تبطل لأن النهي هنا عن القراءة ليس لذات القرآن لكن لأن محله لأنه يقرأ في محل لا يناسب. ثم إن القرآن ذكر مشروع في الجملة في الصلاة ليس كلام آدمي فالصحيح رأي الجمهور أنها لا تبطل. قال ثم يرفع رأسه مكبرا يرفع رأسه حال كونه مكبرا فالتكبير إذن في حال رفع ويجلس مفترسا في الصف ناصبا يناه ويقول رب اغفر لي إلى آخر. يجلس مفترسا في الصف أي راكبا عليها ناصبا يناه أي موقفا وتكون على يمينه ولا على يساره ناصب يناه على يمينه ولا على يساره على يمين. طيب وعلم من كلامي رحمه الله أنه لا يقعي في هذا الجلوس يعني لا يرفع على عقبيه وينصب قدميه لأن هذه الجلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان والأحاديث كلها تدل على الاستراحة إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في مسلم أن الإقاء سنة ولكن يبدو لي والله أعلم أنه كان في الأول سنة ثم نسخ ولم يعلم ابن عباس بالنسخ كما فعل عبد الله بن مسعود في وضع اليدين حال الركوع وفي قيام الإمام مع الاثنين فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالناس أي بنسخ التطبيق في حال الركوع ونسخ تقدم الإمام إذا كان ثلاثة. فأما رجلين من أصحابه وصار بينهما وطبق في حال الركوع طبق هكذا يقول بيديه أو هكذا ويسولهما بين فخذين وهذا منسوخ لا شك. فالظاهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغ النص في مسألة الإقعاء وكما ذكرت لكم أن في مشقة على الإنسان فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة هو افتراس الرجل اليسرى ونصف الرجل اليمنى. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو في السؤال الان في السؤال هذا ايش؟ اي ناصر ناصر ان شاء الله يا ابن عباس سبق فيها ركاز يا سمير تعال. في صلاة ايه يا بلال اقرا زين خنصي طيب مش يده ليش والمضاف اليه هل مضاف اليه المضاف اليه تكون مشروع نعم بهامة إيه عندكم بالتثنية لا غلط إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه يخر مكبرا ساجدا على سبعة أرض ويبدأ بماذا علي؟ إذا سجد يبدأ بماذا؟ بالركبتين ولا باليدين؟ بالركبتين. طيب ألا تدين في هذا؟ ما هو؟ بروك كبروك البعير، وبروك البعير يقدم يا محمد سليم يدي، هل رأيته وهو يبرك؟
رأيته
كم رأيته؟ هذا طيب نعم هو كذلك. فإن قال قائل ماذا تقول في قوله وليبدأ بيديه قبل ركبتيه؟ فالجواب أننا نقول كما قال وليد. نعم نعم أحسنت، أنه لا شك أنه منقلب على الراوي، لأن آخر حديث يعارض أوله لو أبقيناه على ما هو عليه. طيب كيف يسجد، يعني كيف يكون حاله في السجود؟ يضع يديه عضديه عند البيت، نعم نعم. وأما رجلاه فلا يفرق بينهما، يعني القدمين فلا يرص بعضهما إلى بعض، تمام. والدليل فيصل نعم وقع يديه على قدميه، وهذا لا يمكن أن تقع يدها على قدمي إلا وهما مرصوصتان مرصوصتان. طيب قال ويسجد الثاني كالأولى، لا يعني ويقول سبحان الله بالعادة وشرحناها وبينا المناسبة فيها. طيب ثم يرفع رأسه مكبرا، هذا متدرس درس الليلة. وقبل أن نبدأ فيه أنتم تعلمون الآن الفرائض ستنتهي إن شاء الله الليلة القادمة، فهل ترون أن نستمر في قراءة الفقه؟ مقدم الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا ويسجد سجدا يصاب ناصبا للناس، وسبق هذا وبينا أن ما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقراء يبدو لنا أنه منسوخ، وبينا أن العمل به فيه مشقة شديدة يوجب للإنسان أن يختصر هذه الجلسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء. طيب ويقول رب اغفر لي، يعني الدعاء يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي، وأصل ربي يا ربي بالياء، فحذفت ياء النداء وحذفت الياء من رب، أما حذف ياء من ربي فالتخفيف، وأما حذف ياء النداء فمن أجل التبرك بذكر اسم الله عز وجل قبل أي شيء. اغفر لي، اغفر بمعنى استر ذنوبي وتجاوز عني، فيشمل طلب المغفرة يشمل شيئين مهمين، الأول ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والثاني التجاوز عن عقوبة الذنب. وجه ذلك أن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس ليتقي به الإنسان السهام، هذا المغفر يحصل به شيئان، الأول الستر والثاني الوقاية من السهام. رب اغفر لي، والمؤلف اقتصر على هذه الجملة، وإلا فهناك جمل أخرى رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني تقرأ، وعذر المؤلف رحمه الله أنه مختصر. ويسجد الثانية كالأولى، في إيش؟ كالأولى فيما يقال وفيما يفعل. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سوى، يكبر ثم يرفع مكبرا، يعني يكون التكبير مثلا إذا شرع إذا شرع ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سوى. وهذا بالنسبة للشباب يسوى، بالنسبة للشباب الصغير يسهل عليه هذا، فإن صعب فليقل كما يتيسر له، إما على يديه وإما أن يجلس كثيرا ثم يقوم. المهم إذا تعثر فالأمر الحمد لله واسع، يفعل ما يتيسر له ولا يكلف نفسه ما يشق عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقا، لأنه قال ناهيا على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ولم يقل فإن صعبا فليجلس. وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة. فمن العلماء يقول لا جلوس، ويحاول أن يبادر بالقيام على قدر ما يستطيع، وهذا هو المذهب كما ترى في الكتاب. ومن العلماء من يقول بل يجلس على كل حال، يجلس ويستقر ثم يقوم على كل حال سواء كان نشيطا أو ضعيفا. وفصل بعض العلماء فقال أما إن كان قويا فالأفضل أن لا يجلس، وإن كان ضعيفا فالأفضل أن يجلس ويستوي ثم ينهض ثم ينهض. وهذا القول الثالث التفصيل هو الصحيح، واختاره صاحب المغني الموفق رحمه الله وكذلك ابن القيم في زاد المعاد. هذا وهو الذي يليق بالقواعد الشرعيه، لان الافضل ان الانسان يكون نشيطا في صلاته غير متوانا فيها. ومعلوم انه اذا قام من السجود الى القيام راسا ادل على النشاط وعلى القوه. فاذا كان لا يستطيع فانه يجلس يستقر. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. واضح. وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل. ودائما العلماء اذا اختلفوا في شيء تجد ان التفصيل في الغالب هو الصواب. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه، واستقرارها يدل على أنها إنما تفعل عند الحاجة. لكن بعض المتأخرين نازع فيها وقال لا، ما نسميها جلسة الاستراحة، ما أين لها ليس، بل نسميها جلسة في وزن من الصلاة كما قاله مالك بن حويرث. ونحن لا يهمنا التسمية، المهم العمل، هل نعمل بها أو لا؟ القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة، كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان ركبه تؤلمه أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا حديث مالك بن حويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيتها على كل حال. لأن مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم في عام الوفود سنة 9 من الهجرة بعد أن كبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه، لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه، والاعتماد على يديه لا يكون إلا لحاجة. وهذا يدل على أن القيام مباشرة في صعوبة. ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي آخرها وذكر في حال وجودها، وكل هذا منتفع. التكبير الأول لإيش؟ للقيام السجود، ولا شيء بعد. والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا أبدا. فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهد أو بين سجدين لكان لها ذكر مشروع، ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام. ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشق الإنسان على نفسه. فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشخص؟ فالجواب نعم، مقصود الشرط. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن الصيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة. ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى الصيام رأسا فالأمر الحمد لله واسع، نقول استرح ثم قم. وهذا هو الذي تطمئن إليه نفسك، أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعة في حقه ويجلس كما ورد، ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على صدور قدميه. فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها، فهل أقوم قبله أو أتابعه؟ فالجواب أتابعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأني لو قمت سبقته إلى القيام. فنقول اجلس وإن لم ترى. بالعكس لو كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير، فهل يسن للمأموم أن يفعلها؟ لا يسن، لأن صلاة الأنف ارتبطت بصلاة الإمام. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس، ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تحل بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده، قلنا وإطالة السجود بعده غير مشروع، هذه واحدة. والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود، أما الجلسة في غير مشروع ما دام الإمام قد نهض. وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابعه، فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟ نعم كيف؟ نعم من باب أولى. قال ويصلي الثانية كذلك يعني كالأولى إلا في أشياء. قال ما عدا التحريمة يعني بذلك تكبيرة الإحرام، لأنه لو كبر للإحرام اجبوا قررت ركعة الأولى ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قام للثالثة بتكبيرة الإحرام بطلت الثانية وهل مجرد. ولهذا قال ما عدا التحريمة. إذا قال قائل كيف ما عدا التحريمة؟ أليس الساجد يقوم مكبرا؟ أجب بلى، لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم، هذه التكبيرة في أثناء نهوضه ما عدا التكبيرة والاستفتاح فإنه لا استفتاح، لأن الاستفتاح لما يقوم به فلا تدور. والتعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم بل يشرع أن يتعوذ في كل ركعة، والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوذ إلا في أول ركعة لأن الصلاة شيء واحد، قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء، وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول لا بد من تجديد التعوذ. الرابع تحميل والسلاح والتعوذ وتجديد النية، معلوم ما يجدد النية، لو قلنا يجدد النية كم يكون من نية في صلاة رباعية؟ أربع نيات، وهذا غير صحيح. النية الأولى تكفي، ثم إذا قلنا بتجديد النية وقلنا باستحباب النطق بها وهو قول ضعيف جدا صار معناه انه كل ما قام قال اللهم اني نويت. ايش نويت؟ نويت ان اكمل صلاتي ولا ابدا صلاتي؟ ان اكمل. انتبه لهذا. يعني لو قلنا بتجديد النيه هو يجدد النيه للتكميل لا للابتداء. لو جدد النيه للابتداء بطل الاول وهذا مشكل. ومن الغرائب على القول بتجديد باللفظ النيه ان رجلا عاميا كان يصلي في المسجد الحرام فلما اقيمت الصلاه كبر الامام قال هذا الماموم اللهم اني نويت ان اصلي صلاه الظهر في المسجد الحرام خلف الامام الفلاني. ان جاب يكبر قالوا نعم يصبر يا ولد بقى عليك. قال ايش فيه؟ فباقي التاريخ. الان ذكرت المكان وذكرت الامام وذكرت الصلاه ما بقي التاريخ وش يدعون الشهر وش يدعون الاسبوع. فاقول لك يعني هذه اقول لكم هذا مما يدل على ان الاقوال الضعيفه تنكرها الفطر. هل الرب عز وجل خاف عليه حتى تزهر في النيه لتخبره؟ ابدا. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هل نبيك وامامك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل كان يدعو بها؟ يقول اللهم اني ولد؟ لا. اذا يا اخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال جاء وقت ولا انتهى الوقت؟ نعم. نعم. الصحيح ان صلاة النساء كصلاة الرجال الا اذا صح الدليل بالمخالفة، لان الاصل ان ما ثبت بحق الرجال ثابت بحق النساء.